فالجواب أن هذا أمر محتمل، يحتمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئا حصل له، ويحتمل أنه لا بد أن يدعيه، والدعوة بمعنى الطلب، لا بد أن يطلبه. وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة، إظهار صدق الإرادة، كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة. فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا، هذه الإرادة لا تظهر، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة. على كل حال يكفينا أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآية، فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه يحصل لك. قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سلام قال المؤلف مبتدأ، قولا أي بالقول، خبر من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم، يعني معنى كلام المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام. وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض لأنه قال أي بالقول، والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن ليس بمضطرد، بل هو سماعي، سماعي يعني إن سمع عن العرب النص عمل به، وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به. وقاعدة ذلك أنه قد يحذف الجار يعني حرف الجر، فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا، ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أيد. أظنكم عجبتم هذا فيما سبق، في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيد. على كل حال المؤلف مشى على أن قولا منصوب بنزع الخاف أي يقال لهم سلام عليكم، وهذا القول صادر من رب الرحيم. ويأتي إن شاء الله بقية السلام عن الآية في درس القادم. نعم نعم الجنة التي فيها آدم مختلف فيها، هل هي جنة الخلد أو جنة بستان، جنة دنيا. وعلى القول بأنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال، يقال إن هذا مستثنى، وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم. نعم عبد الوهاب. بلى لا يرى أنه أعلى منه، لكنه لا يطمع في ذلك، ولا يتحسر ويندم أنه لم يكن في مرتبته. نحن إذا مررنا بالقصور كل واحد منا يقول والله بيتي ما هو شيء عند هذا القصر، ويتمنى أن له هذا القصر إذا كان من أهل الدنيا، ولا من أهل الآخرة ما يهمه. لكن هناك لا يحصل في قلوبهم هذا أبدا. نعم نعم نعم. نحن ذكرنا مثل هذا تماما في قول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه. أبدا، اللحم أيضا يتفكه به. أنت الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا، ولحم طير صغير من أترف ما يكون، وش يكون لحم الطير بالنسبة للحم الجمل؟ نعم، فاكهة تفكه به، لأن لحم الجمل تجد تمضغ لك ساعتين ما فتتته، فضلا عن أن تصيغ ابتلاعه. أما هذا بمجرد يمكن ما يقبل على فمك يتفتت ويذوب. بينهما فرق. نعم. الشك إذا ركن إليه، أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر. يعني مثلا أنا شككت في أن فلان قدم، شككت في أن فلان قدم هو صحيح، ما عندي علم، هذا شك ركنت إليه. لا، لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه، وإن كان قد يرد على النفس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد، فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده، لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يطمئن لهذا الشك ويكون حقيقة الحكمية في قلبه. نعم. إيه نعم، إذا طردها، إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجرون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا تكلمون به، فقال هذا صريح الإيمان. نعم. فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من الأجداث أي من القبور، هذا حقك مهد يعني. طيب، يقومون إلى ربهم ينسلون، فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ففي هذا الدليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد، منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم، ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء. وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني، يقرون على أنفسهم بأن ما وعد الله به فسيقع، بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه. ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون. ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة، فيقول مثلا أخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد، ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية، بل يكون الشيء بأول مرة بأول أمر. ونظير ذلك قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز، وأما القادر فلا يعيده. من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده، تؤخذ من قوله: لدينا محضرون، أي عندنا، والعند يدل على القرب. وقد ثبت في النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم. ثم قال عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، لأنه يوم العدل كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتكون للعموم. فإذا قال قائل: وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ فالجواب: لا، لا يظلم، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء. فكأنه قال: هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم. ونظير ذلك قوله تعالى: لا ظلم اليوم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فيستفاد منه كمال عدل الله عز وجل، وهذه فائدة متفرعة على الفائدة التي قبلها. فإن قال قائل: أليس الإنسان العامل الحسنة يجزى بعشر حسنات؟ فالجواب: بلى، لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به، فلا يكون منافيا لظاهر الآية، لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها، فتكون داخلة في قوله: إلا ما كنتم تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين تؤخذ يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم، والعمل سبب، سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. ثم قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إلى آخر الآية. في هذا دليل على أن الناس ينقسم، نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم هم أصحاب الجنة، وقسم هم أصحاب النار. أصحاب الجنة هذا جزاؤهم، في شغل فاكهون. ويستفاد من قول فاكهون كمال نعيمهم، لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن لأهل الجنة زوجات، لقوله: هم وأزواجهم في ظلال. وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة، فقال عز وجل في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وقال: فيهن خيرات حسان. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها، لا تنظر إلى غيره، لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج. فلا يمتد نظرها إلى غيره، وهي أيضا قاصرة لطرف زوجها عليها، فزوجها لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيره، فكل منهما راض بصاحبه. وهن أيضا خيرات الحسان، خيرات الطباع، حسان الوجوه والأجسام، وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها شمس، لقوله هم وأزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة، لقوله على الأرائك متكئون، فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا، وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها الفاكهة، وهي كل ما يتفكه به، وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون به. ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه، بل يعطون أكثر مما يتمنون، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني، فيذكر الشيء ويذكر ضده، لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله. ولو ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله. فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهكذا. وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب متشابها مثاني، الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثانيا، يعني أنه تثنى فيه المعاني حتى يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدأ، وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنزل خافض، أي سلام بالقول من رب الرحيم. وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة. ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدأ محذوف، أي هي سلام، يعني الجنة سلام، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم، أي سلام بالقول من الله، واقع من الله عز وجل. وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى، فإن المعنى كله واحد، وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لأهل الجنة. وقالوا من رب رحيم، الرب بالنسبة الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معان، فيطلق على رب العالمين عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير. فالرب هو الخالق المالك المدبر، ويطلق الرب على الصاحب، مثل قولهم رب البيت أي صاحب البيت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة معها سقاؤها وحذاؤها في الضالة ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. وقول من رب المراد به المعنى الأول يعني الله عز وجل، فالله تعالى هو الرب يعني الخالق المالك المدبر. ورحيم من الرحمة وهي صفة ذاتية لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، لكن أفرادها تتجدد باعتبار المرحوم. فالله عز وجل يرحم من يشاء، ومعلوم أن المرحوم يتجدد، فرحمة الله لهذا المرحوم تتجدد. أما أصل المعنى فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما. أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى يليق بالله عز وجل، وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان، فيقول معنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة، فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق. ولا شك أن هذا تحريف. والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق، أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى، على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين. لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك منه من قوته وسلطانه شيئا، لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق. سلام قولا من رب رحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم، ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قوله ويقول يعني الله عز وجل، وفي الجزم في ذلك نظر، فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا، وقد يكون القائل ملكا من الملائكة. المهم أنه يقال للمجرمين امتازوا اليوم، ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان أولى، لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف، يعني إلى نص من الشارع يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اليوم المراد باليوم يوم القيامة، فأل هنا فيه للعهد الذكري. أيها المجرمون قال المؤلف أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون، تميزوا عن المؤمنين، انفردوا عنهم، لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار، فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار، كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والإهانة، لأنك إذا رأيت مجتمعا فقل مثلا أيها الطائفة الفلانية امتازوا ابتعدوا، صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر. وقول أيها المجرمون، من هو المجرم؟ المجرم فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب، والإثم، أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين. ثم قال: ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسل ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الاستفهام هنا للتقرير، والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا للتقرير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير. ألم يأتكم رسل منكم للتقرير. أليس الله بكاف عبده للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير. وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالبا لإيش؟ للتقرير. طيب، هنا تقرير، يقرر الله عز وجل أنه عهد إليهم، ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم، قد عهدت إليكم. فإذا قال قائل: ما المراد بهذا التقرير؟ المراد به التوبيخ، يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخا لهم وإقامة للحجة عليهم أن الله عهد إليهم أن لا يعبدوا الشيطان. والعهد إلى الشيء فسره المؤلف بأنه الأمر، يعني ألم آمركم، ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر، لأن العهد إليه كأنه متضمن للعهد والميثاق، وهو كذلك، فإن الله قد أخذ علينا الميثاق ألا نعبد إلا إياه وألا نعبد الشيطان لأنه عدو. وقوله يا بني آدم، بني آدم هذه تشمل الذكر والأنثى، وإن كان الابن يقال في الأصل للذكر، والبنون تقال في الأصل للذكور، لكن إذا كان مضافا إذا كان مراد به القبيلة أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى، حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط. فبنو آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل، فيشمل الذكور والإناث. وقولها ألا تعبد الشيطان، فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة، لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة، أن طاعة غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة، لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وطاعة الأمر تذلل وخضوع. وقوله الشيطان، هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد به الجنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين، يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان. وقولها لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك، شعر بذلك أم لم يشعر. وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان. وقال إنه لكم عدو، العدو ضد الولي، والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك، فالعدو ضده هو الذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر. وقول مبين، قال بين العداوة. كيف فسر مبين ببين؟ نقول لأنها من أبانا، وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر، فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية، وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة. ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق. فهنا نقول مبين، إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة، صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم، مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة، لأنه يأمرك بالشر، لكن هذا ضعيف، إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد، وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور. طيب، إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم، من أبان بمعنى ظهر. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني، هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد. وأن اعبدوني، أن هنا مصدرية ويصح أن تكون مفسرة، لأن أعهد مترمنة معنى القول، وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية، مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك. على كل حال، أن اعبدوني يعني أنه أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده، أي تذللوا لي بالطاعة، والمؤلف قال وحدوني وأطيعون، وهذا معنى صحيح. فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم، هذا المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة. صراط مستقيم، الصراط فسره المؤلف بالطريق، ولكن الصحيح أنه ليس مطلق الطريق صراطا، بل الصراط هو الطريق الواسع المتساوي، الطريق الواسع المتساوي، لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط، والزرط كما نعلم هو ابتلاع الشيء بسرعة، ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسعا وكان سهلا. وأما قوله مستقيم فهذا وصف له، والاستقامة تشمل اعتدال السير، وتشمل أيضا انبساط الأرض. فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم، وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم، لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل. فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا، وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه. وقول الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه، وأضاف الصراط إلى خلقه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، أو الأرض وما في الأرض. نعم، فكيف نجمع بين الإضافتين؟ نقول أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون له، هم سالكوه، وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه لعباده، وهو موصل إليه. كما تقول: هذا طريق مكة. ما معنى طريق مكة؟ أي الموصل إلى مكة. وتقول: هذا طريق فلان، إذا كان هو الذي وضعه للناس وشقه لهم، أو هو الذي سلكه ومشى عليه. على كل حال، إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم سالكوه، إضافة الصراط إلى الله لأنه إيش؟ هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم، وهو أي الصراط موصل إلى الله عز وجل. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ منان عبد المنان؟ إيش؟ وين الواو؟ وين الواو؟ ها؟ إيش؟ نعم، اللام وقد. لا، القسم مقدر، لأن اللام هذه موطئة للقسم، فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. هداية الله، القسم، وين؟ أين القسم؟ أحسن التقدير، والله لقد أضل. طيب، إذا قال قائل: كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم؟ نقول في الجواب على ذلك وجوه. الوجه الأول: الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى إيش؟ إلى القسم عليه، لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه. ثانيا: أن القرآن نزل باللغة العربية، ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه. والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين. الثالث: أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به، فإن الإقسام به يدل على عظمته، فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء، مثل قوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر، أو وما أشبه ذلك مما أقسم الله به، فإنه يدل على عظمة المقسم به. نعم. نعم، عندي مكتوب، عندي طريق. ها؟ نعم. كيف؟ يحتمل أن تكون نافية والفعل منصوب بها أو أن لا ناهية. المراد به العموم، ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. نعم، هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم أن لا يعبد الشيطان وأن يعبدوه وحده، ولكن أضل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما في الآية التي شرعنا فيها. فالخطاب عام. نعم،
قال تعالى هم أزواج الذين لم يتزوجوا من الشباب
لهم أزواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم أزواج في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. الحور العين الشابات لهن أزواج. إن كان أولا الظاهر أن النساء من أهل الدنيا لا يزيدنا على الرجال، لأن أكثر أهل النار النساء، فالنساء هن أكثر أهل النار. وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجتين أو أكثر. على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما فيه ضيق. الله المستعان. نعم،
قيل إنهم يخيرون إيش أزواج الدنيا، يعني نساء الدنيا يخيران بأزواجهم في الجنة.
هذا إذا كانت المرأة قد تزوجت رجلين فإنها تخير بينهما، يعني إذا تزوجت رجلين ودخلت الجنة معهما تخير بينهما. عرفت؟ حتى لو طلقت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم. قال في قوله تعالى ان جاءكم نفخة الصور ايهم نعم نعم لا، لان الله قال في آية اخرى فانما هي زجرة واحدة فإذا هم يستاهلون، والزجر لا يكون من النفخ، نفخ صوت وليس بزجر. لا يكون منصوب بأن. أي نعم، إن جعلنا لا نافية فهو منصوب بأن، وإن جعلناها ناهية فهو مجزوم بها. نعم. نعم، ربما يقال امتازوا اليوم أيها المجرمون، فإذا امتازوا قال الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم، فيه احتمال لكن ما نجزم به. في احتمال أنها من قول الله، أن الله يقول لهم امتازوا أيها المجرمون، وفي احتمال أنها من قول ملك من الملائكة فإذا امتازوا خوطبوا. وهذا مما يدل على ما ذهب إليه الأخ خالد، أن قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار، لكن قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، لأنهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم. أنا فاهم بارك الله فيك فاهم، لكن الجزم يحتاج إلى توقيف. جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عندكم هكذا جبلا؟ جبلا المشكلة اللي عندي جبلا وصلنا إلى هذا. قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم، في هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره، سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم، وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، إنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر. أي أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة. نعم. ومن فوائدها إثبات الربوبية، وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة، والربوبية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل، هو خالقهم مالكهم مدبرهم. ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاحا لحاله. ومنها قوله تعالى ربي موسى وهارون، فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين، فكانت الربوبية في حقهما خاصة. ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم، مثل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فإن المراد به الربوبية الخاصة، لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم. طيب، وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى والثانية خاصة. إذن كم اقسم الربوبية؟ سؤال خاص. نعم. من هم؟ طيب، عباد الله المخلصين. طيب، الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل، فالخلق والملك والتدبير، وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة. طيب، هذه الآية سلام قولا من رب رحيم، أقول إن الظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة، لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل، إثبات الرحمة في قوله رحيم، وإثبات الربوبية في قوله رب. وهل الرب من أسماء الله؟ نعم، الرب من أسماء الله، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرحيم فكونه من أسماء الله لا يخفى. وفي هذه الآية إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله، لقوله من رب رحيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم تغمدني برحمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدا لا يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، أن يستر عليه الرحمة، فحينئذ يدخل. طيب، ثم قال عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون. في الآية الكريمة من الفوائد، في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد، وامتازوا اليوم يعني انفردوا وأبعدوا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل. فهنا لما أمروا بالانفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك، حيث قال أيها المجرمون، كأنما قال امتازوا لإجرامكم، امتازوا لإجرامكم. ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض. فإذا نقول إن تعليق الحكم بوصف، هذه فائدة مبنية على الفائدة التي قلنا، إن تعليق الحكم بوصف يدل على علية ذلك الوصف، أي على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. فإذا قلت مثلا أكرم المجتهد من الطلبة، فهنا علق الإكرام بالاجتهاد، يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على عليته، أي أنه علة ذلك الحكم. وقوله أيها المجرمون حذفت منها ياء النداء، فلماذا؟ يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام، لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والإنشراح لمخاطبته، فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة. وليس هذا على إطلاقه، بل هذا على حسب السياق. قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام، وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام، لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم. ثم قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه، أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه، لقوله ألم أعهد إليكم. فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه. وهذا كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا إلى عقولهم، بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل لأن الله لو جعل الإخلاص موكورا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا، لأن الأهواء لا تنضبط. فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به إلى عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التصفية قبل التحلية، أو أحد يقول التخلية قبل التحلية، لأنه قال ألا تعبد الشيطان، هذا إيش؟ تخلية، وأن اعبدوني تحلية، يعني نفي وإثبات. وهذا هو التوحيد، التوحيد مبني على نفي وإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. إذن لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. وأضرب مثلا لهذا، لو قلت لا قائم في البيت، هذا نفي مجرد، معناه العدم، عدم وجود قائم في البيت. وإذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة، أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم. فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد، وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد. إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين، النفي والإثبات. ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولا بالنفي ليرد الإثبات على مكان خالي، خالي من الشوائب، خالص صالح لاستقرار الإثبات فيه. ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، كذا مهند؟ طيب. وهذا في القرآن كثير، استمع إلى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ أولا من كل معبود، ثم أثبت العبادة لله وحده الذي فطره، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الشيطان في معصية الله، ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله، نوع من العبادة، لقوله ألا تعبدوا الشيطان، لأن الطاعة فيها نوع من التذلل، والعبادة هي التذلل. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. ومن فوائدها أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذلل فهي عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمى الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره، ففيه التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده بقوله وأن اعبدون. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. التعبد يعني التذلل لله عز وجل، وهي بهذا المعنى فعل العبد، فعل العبد يعني صلاته صيامه حجه وزكاته وما أشبه ذلك. وتطلق العبادة على المتعبد به، وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يعني اسم جاء هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. إذن تطلق العبادة على الأول التعبد وهو فعل العابد، والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمة المشهورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم هو التوحيد، لقوله هذا صراط مستقيم. هذا أي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله، صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه، وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته، فهو صراط مستقيم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل واحد من البشر له طريق، فإن كان على شرع الله فهو مستقيم، وإن كان على خلافه فهو معوج. ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أقرأها على قراءة المصحف، أظن وقفنا على هذه الآية، تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أضل. قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل الإغلال بمعنى الإضاعة والصرف عن الصراط المستقيم. قبل أن نبدأ وش عندك يا غانم تبي تسأل؟ أين فيها فائدة؟ سلام قول من رب رحيم، فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم، وهذا حق. وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل، فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين، ومنهم من قال إنه لا يتكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما، ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه، وأما ما يسمع فهو مخلوق. فالأول مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقهم، والثالث مذهب الأشاعرة. وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة، لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله، فهم أسوأ منهم من هذه الناحية. لأن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى أسمع كلام الله، لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله. فأيهما أقرب إلى الحقيقة؟ الجهمية والمعتزلة، ولكن كل منهم في ضلال مبين. الصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه، سمعه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فائدة مهمة وطيبة، لكن أنا أريد منكم إذا كنت استنبط الفوائد ألا تتكلموا بشيء، لأنكم تعرفون الإنسان إذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل أمامه حجرا أو حجر يتأثر ويزول عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة. نعم. طيب، ثم قال عز وجل ولقد أضل منكم، أضل بمعنى أضاع وأتاه، يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى. أضل منكم جبلا، جبلا قال المؤلف خلقا جمع جبيل كقديم، وفي قراءة بضم الباء جبلا، والقراءة هذه سبعية وإلا شاذة، وفي قراءة سبعية. نعم، إذا قال وفي قراءة أو قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية، لكن إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح المؤلف. طيب، إذن فيها قراءتان سبعيتان، جبلا وجبلا. فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف، جبلا كثيرا، وفيها قراءة رابعة جبلا، جبلا بدون تشديد اللام. ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات، إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضي ذكره، ولكن على كل حال لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن، لأنه أحيانا يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف، كما يذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل أأنذرتهم من التفصيل والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك، ولكن الإنسان بشر أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر. لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا، ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضلل من قبل الشيطان، بل هو أضل أكثر الخلق، أكثر الخلق أضلهم الشيطان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة، فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك، وقالوا أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وهو كذلك، من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال، حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام. طيب، إذن المراد بالكثير هنا الأكثر أولى. نعم، المراد الأكثر. نعم، جبلا كثيرا. قال أفلم تكونوا تعقلون، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، يوبخهم على عدم العقل. والفا هنا عاطفة، والمعطوف عليه إما ما سبق وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام، رأيان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله، ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة، ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكون تعقلون، فألم تكون تعقلون. ومنهم من قال إن الهمزة في محلها، وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق. هذا في الحقيقة قد يكون أقعد، يعني أقرب إلى القواعد، لكنه أصعب، إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تقدر شيئا ولا تعلم أي شيء يناسب، وحينئذ فيكون الثاني الأيسر. والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن الراجح هو الأيسر، ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح، فحينئذ لا ندفع الأيسر لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح. لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالأيسر هو الراجح، يصفر والفاصل. أفلم تكونوا تعقلون، يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم. والعقل نوعان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح أو الذم. العقل عقلان، عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف، وإن شئت فقل وهو مناط التكليف، والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل. عقل آخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذم. أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا، لأنه لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم، لكنهم انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسنوا التصرف، فصاروا عقلا غير عقلا، عقلا باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف، غير عقلا باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح أو الذم. فهم في الحقيقة وإن أعطوا عقولا أو بعبارة ثانية أعطوا ذكاء لم يعطوا عقلا، لم يعطوا عقلا. وما أحسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، نسأل الله العافية، فكان ذكاؤهم حجة عليهم. وأوتوا فهوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاع، فلا بد من علم، لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك. المهم أن هؤلاء أوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجة، ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذم، التي هي الرشد وحسن التصرف، فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم. أفلم تكونوا تعقلون، يقول رحمه الله: أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون. يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإضلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولا آمنتم بالله وحده، ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم صاعقة العذاب الهون. ثم قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم. قال المؤلف في تقدير الكلام: ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم. هذه الإشارة هنا، رحمك الله، الإشارة هنا إلى قريب، لأن إشارة البعيد يا هداية الله بأولئك كذا. هذه جهنم، لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة، وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك. طيب، هنا يقول هذه جهنم، إشارة إلى قربها منهم، لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الواصفون على وصفه. ويقال لهؤلاء المجرمين: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها. وفي آية أخرى يقال، قال الله فيها: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون، فإذا دعوا إليها، والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفا منها، ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها، ويقال: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. التكذيب عنف في رد الحق، والدع عنف ولا لا؟ عنف. فصار الجزاء من جنس العمل. أما حين عرضت عليهم وقذبت منهم فقيل لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهنا إشكال، وهو أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر، وعليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وهنا قال توعدون، نقول: نعم، الأمر كما قال المفسر على حذف معلوم، وهو قوله بها، توعدون بها لا توعدونها. لو قال توعدونها لصار الإشكال محل، كما فإن الجنة قال الله فيها: جنات عدن التي وعد المتقون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، لكن هؤلاء وعدوا بها، يعني أنه قيل لهم إنكم سوف تلاقونها، وهذا هو الواقع. ثم ذكر اصلوها اليوم ابناء تذكرون لدرس القادم. نعم عادل، ايش قوله ولا قوله؟ نعم. ها؟ نعم. أيهم؟ نعم. عطف الإنشاء على الخبر هذا جائز ما في معنى. في خلاف لكن صحيح جوازه مطلق ما دام من المستقيم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا، هذا عطف خبر على إنشاء، كذلك العكس ولا معنى. نعم. ها؟ نعم تقرير بمعنى أن هذا الشيء واقع، لكن وهو تقرير يتضمن توبيخ، أحيانا يتضمن توبيخ. المهم أن هذا شيء مقرر يعني ثابت، معنى التقرير أنه شيء ثابت، ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة. إذا كان محنة فهو توبيخ وتلويث، إذا كان نعمة منحة فهو ثناء. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نقول إنها للتقرير؟ طيب هل تفيد التوبيخ واللوم ولا الثناء والمدح؟ أين الثناء والمدح؟ لأن معنى التقرير أن هذا الشيء ثابت، ثم قد يكون مراد به هذا أو هذا حسب ما يقتضي السياق. نعم. نعم. إن الله يحب إيش؟ نعم. لا هذا وهذا كله، كما جاء في الحديث ما من أحد أحب إلى عذر من الله، الله سبحانه يحب أن يعذر من نفسه ويقيم الحجة على غيره، كلاهما أو كلتاهما صحيح. نعم. أي نعم. أبو هريرة ما أطاعه إلا حينما قال له الرسول صدق وهو كذوب، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إنه أيضا أمره الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير وهو قراءة القرآن، لكنه ما علم أنها تحميه من الشيطان إلا بعد إقرار له إقرار الرسول له. أي نعم. ستفله كيف استغل يأجوج ومأجوج، يمكنهم من الذين يرون أنهم بعض العامة يقول أن يأجوج ومأجوج هؤلاء مهم من بني آدم وأنهم مختلفون جنس يختلف اختلافا عظيما، منهم من يترادف العشرة أو العشرين على المد من الطعام لا يبلغون أعلاه. نعم. ومنهم من هو كبار الأجسام طوال الآذان له أذنان يفترش إحداهما ويتحف الأخرى. نعم يختلفون، لكن الصحيح أنهم من بني آدم، صحيح أنهم من بني آدم لا شك في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي توعدون بها، ولكنهم كانوا بها يكذبون، كما قال الله تعالى في سورة الطور هذه جهنم التي كنتم بها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهم وعدوا بها أي توعدوا بها ولكنهم كذبوا والعياذ بالله، ويوم القيامة يوبخون على هذا التكذيب ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون. طيب قال الله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، وهذا الأمر أمر كوني أو شرعي؟ هذا أمر كوني إن كان من الله، وإن كان ممن أمرهم الله أن يقول ذلك من الملائكة فهو أيضا أمر كوني، والمراد به الإهانة والإذلال. وإن من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلوها، لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال. اليوم الهنا للعهد الذكر لا للذكر، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضور، يعني هذا اليوم الحاضر اصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن، فما هو الفرق بين هذا يا عثمان أو ما حضر عثمان؟ من دار الله الذكر الحضوري، العهد العهد الحضوري،
العهد الحضوري يعني هذا شيء يعني حاضر أمامه.
نعم.
فيصل عليه أمام ثاني.
طيب.
والعهد الذكري أي سبق الحضور يعني في الكلام.
طيب.
مثل قول تعالى.
لا هينا أنت.
و يعني
الذهني.
والعهد الذهني أي أنه يعني معروف بالذهن. ف
نعرف بس خلاص كذا. إذن العهد الحضوري ما كان معهودا لحضور، والذكر ما كان معهودا لذكر، والذهن ما كان معهودا في الأذهان. فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي وأنت مثلا في بلد، إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي بلد نفسه، لأن هذا معلوم في الذهن. الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك، اليوم نكرمك، هذا حضور، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب العهد الذكري ما سبق لكم، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور مو رسول آخر. هنا اصلوها اليوم بما كنت تكفرون الذي يظهر أنه عهد حضوري، وقول بما كنتم تكفرون ما مصدرية أي بكونكم تكفرون، والباء للسببية أي بسبب، وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا، فقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به، ولهذا لم يقوموا بطاعته لأنه ليس عندهم إيمان. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهنا، وإنما يقال لهم بما كنتم تكفرون لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم لم يظلموا، ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني يوم القيامة نختم على أفواههم أي الكفار، لقولهم والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون. فلكل نعم، فكل عضو ينطق بما صدر منه. اليوم نختم على أفواه، الختم على الشيء بمعنى إغلاقه، بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه، ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه. ومعنى نختم على أفواههم أي نسدها فلا تتكلم، وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرأوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين،